قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن مسلم الإمام أحمد رضي الله عنه قال: باب النهي عن صوم الأبد يعني الدهر. وبه قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا صام من صام الأبد. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فدار على القوم وفيهم رجل صائم، فلما بلغه قال له اشرب، فقيل: يا رسول الله، ليس يفطر أو يصوم الدهر؟ فقال: يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن رجل يصوم الدهر قال: لا صام ولا أفطر. وعنه من طريق ثاني عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام ولا أفطر، أو قال: لم يصم ولم يفطر. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفاه. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، إن فلانا لا يفطر نهار الدهر، فقال: لا أفطر ولا صام. باب جامع لبعض ما يستحب صومه وما يكره. عن أبي قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه فغضب، فقال عمر رضي الله عنه: رضيت؟ أو قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. قال: ولا أعلم إلا قد قال: وبمحمد رسولا، وببيعتنا بيعة. قال: فقام عمر أو رجل آخر فقال: يا رسول الله، رجل صام الأبد؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر. قال: صوم يومين وإفطار يومين. قال: ومن يطيق ذلك؟ قال: إفطار يومين وصوم يوم. قال: ليت الله عز وجل قوانا لذلك. قال: صوم يوم وإفطار يوم. قال: ذاك صوم أخي داود. قال: صوم الاثنين والخميس. قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان. قال: صوم الدهر وإفطاره. قال: صوم يوم عرفة. قال: يكثر السنة الماضية والباقية. قال: صوم يوم عاشوراء. قال: يكفر السنة الماضية. عن هنيدة بن خالد عن امرأتي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. قال: عفان أول اثنين من الشهر وخميسين. وعنه أيضا عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قالت: أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهن أيام أكل وشرب.
اللهم صل وسلم
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن سار على دربه إلى يوم ظهور الحقائق وبيانها، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وذكر لنا ما جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه عن صوم الأبد وعن صيام أيام مستحبة في السنة، فذكر حديث لا صام من صام الأبد، يعني دعاء عليه أو تأكيد ذلك أنه لا صام أي ما صام، فلا صام من صام الأبد. والحديث الآخر بعد فقال صام لا صام من صام الأبد، والحديث الثالث سئل عن رجل يصوم الدهر قال لا صام ولا أفطر، وبعده أيضا لا صام ولا أفطر وقال لم يصوم ولم يفطر. فهذه الأحاديث محمولة عند الجمهور على من صام الأبد فعلا فأدخل فيه العيدين وأيام التشريق وما إلى ذلك، فهذا فعل منهيا عنه وهو بعمله ومساره ذلك خالف الشريعة والسنة فيتعرض لحبط عمله فكأنه لم يصم. وقال في رواية عن الإمام أحمد كراهة صوم الدهر للتنزيه، وأخذ أهل الظاهر بالتحريم، والجمهور قالوا أنه جائز، وقال الشافعية إذا أفطر العيدين وأيام التشريق ولم يقصر في أداء واجب من واجباته بسبب الصوم، لم يضعف عن أداء الحقوق اللازمة عليه، فهو مستحب له. وأن جماعة من الصحابة والتابعين سردوا الصيام لكن يفطرون أيام الأعياد وأيام التشريق وهكذا، فإذا فوت بسبب حق يكون مكروه. يقول الحديث هذا عن من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، ظاهره أن الضيق حصرا تشديده على نفسه، وبعضهم حملوا على عكس ذلك وقال أنها تصير بالنسبة له صغيرة ضيقة ما عاد يهدد بها ولا يخوف منها وأنها يمر عليها لأنها تصير بالنسبة له مثل الكف صغيرة، ولكن ظاهر الحديث أنها تضيق عليه حصرا له لتشديده على نفسه فيضيق أيضا عليه هناك، وهذا لا يتأتى إلا لمن صام الأيام المنهي عنها ولا يكون إلا في ذلك. فلهذا قال الجمهور أنه إذا لم يصم أيام العيدين وأيام التشريق فلم يصم الدهر، فلا ينطبق عليه الحديث، وإنما الحديث ينطبق من صام الدهر السنة كلها بما فيها أيام العيدين وأيام التشريق. وذكر الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم لما استفساه الذي يسرد الصوم وقد ذكر له السفر قال له إن شئت صم إن شئت أفطر، فلم ينكر عليه كونه يستديم الصيام. وفي جماعة من الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سردوا الصيام، وتقدم معنا عن سيدنا أبي أمامة أنه لما سأل النبي عن أفضل الأعمال فقال له عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له، فلم يكن يرد خان في بيته نهارا إلا أن نزل بهم ضيف، يعني يداوم الصيام. وهكذا كان أبو طلحة لا يكثر الصيام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس لم أره مفطرا إلا يوم الفطر أو الأضحى، جاء الحديث في صحيح البخاري أن سيدنا أبو طلحة بعد وفاة النبي ممن سرد الصوم ما عاد صار يفطر الفطر والأضحى، يعني يوم التشريق وأيام يوم العيدين، ففيه دليل على، وبعضهم ينسب ذلك لسيدنا عمر وغيره سرد الصيام. وذكر لنا بعد ذلك بعد ما يستحب صومه يا رسول الله رجل صام الأبد قال لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر، قال صوم يومين وإفطار يوم، قال ومن يطيق ذلك يعني إلا القليل من الأمة. قال إفطار يومين وصوم يوم. قال ليت الله عز وجل قوانا لذلك. قال صوم يوم وإفطار يوم. قال ذاك صوم أخي داود وهو أفضل الصيام قالوا وهو أشق على النفس. قال صوم الاثنين والخميس. قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه يعني يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم. قال يوم صوم ثلاثة أيام من كل شهر رمضان رمضان. قال صوم الدهر وإفطاره الذي يصوم ثلاثة أيام في كل شهر بعد رمضان. قال هذا كصام الدهر وأفطر الدهر يعني أكثر أيام مفطر ويعلو ثواب الصيام السنة كلها لأن كل يوم بعشر أيام فالثلاثة الأيام ثلاثين شهر صارت الثلاثة الأيام في كل شهر بصيام شهر خلاص كمل صيام الأشهر كلها فهو صائم وهو مفطر وهو صوم الخليل إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال صوم يوم عرفة. قال يكفر السنة الماضية والباقية. الله أكبر. وفي الحديث أيضا سئل في صحيح مسلم عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه يوم. جاء في بعض الروايات أنه قال وفيه اسمه أسري بي وفيه هاجرت وفيه أتيت المدينة في يوم الاثنين فبين أنه اكتسب فضلا بهذه المزايا التي كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين. قال صوم يوم عاشوراء. قال يكفر السنة الماضية. فصوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين وصوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة. المراد بالبقية الآتية يعني السنة اللي يصوم فيها عاشوراء تكفر ذنوب. ويقول كان صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة اليوم التاسع من الحجة ويواظب عليه حتى حج فلما كان في حجه لم يصوم يوم الوقوف صلى الله عليه وسلم. ويوم عاشوراء وكان مواظب عليه وعزم في آخر سنة أن إذا أدرك السنة اللي بعدها أن يصوم التاسع أن يضيفه إلى اليوم العاشر فتوفي صلى الله عليه وسلم. وثلاثة أيام من كل شهر كان في سنته صلى الله عليه وسلم المواظب عليها فما ينقص صيامه في شهر عن ثلاثة أيام ولو تأخر في شهر عوضه في شهر آخر. وقال عفان أول اثنين من الشهر وخميسين يعني في بعض الأشهر يصوم خميسين واثنين وبعض الأشهر يصوم اثنين واثنين وخميس اثنينين وخميس وهكذا. وعنه إذا عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أربع لم يكن يدعهن النبي صيام عاشوراء والعشر المراد بها عشر ذي الحجة العشر الأول من شهر يعني وحين لا تسع لأن العشر حرام صومه العشر يوم عيد ما يمكن بس كان يطلق عليها العشر هي اللي تسع صوم تسع لكن لما سماها الله ليالي العشر صاروا يسمون الأيام العشر ويذكرون الصوم في أيام العشر والصوم في اليوم العاشر ممنوع لأنه يوم العيد ولكن في تسعة أيام وأفضلها يوم التاسع يوم التاسع الذي هو يوم عرفة. وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء كان أشد تعاهدا لها من بقية السنن. سنة الصبح صلى الله عليه وسلم كان يتعاهدها كثيرا ولا يسمح بتركها حتى لما غلبهم النوم في رجوعهم من تبوك وصلى بعد الإشراق صلى السنة قبل أن يصلي الفريضة أمر بالله أن يؤذن وصلى السنة ودعا ثم أمر أن يقيم الصلاة وصلى بهم الفريضة قضاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول لأن عقبة قال يوم عرفة يوم النحر يوم تشرق عيد من أهل الإسلام وهن أيام أكل وشرب، أما عرفة لغير الحاج فيصوم، أما الحاج فلا ينبغي أن يصوم، وأما يوم النحر وأيام التشريق فلجميع أهل الإسلام لا يجوز لهم الصوم في تلك الأيام. وتقدم معنا الخلاف في من في المتمتع إذا لم يصوم قبل الوقوف هل يصوم أيام التشريق أو لا، فهو عند بعض الأئمة الأربعة يصوم، عند مالك وعند أبي حنيفة يمكن أن يصوم أيام التشريق، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل للإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر بن يحيى العامري، إلى أن قال: وفي هذه السنة لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني عجلان. ثم نقل القاضي عياض عن ابن جرير الطبري أن قصة اللعان في شعبان منها ولا وجه له، فقد ذكر أهل السير أنه صلى الله عليه وسلم خرج لغزوة تبوك في رجب ولم يرجع إلا في رمضان، وكان من حديث العجلانيين أو العجلانيين ما رويناه في صحيح مسلم عن ابن شهاب الزهري أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأخبر عويمر فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. وخرج البخاري معناه وزاد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها. فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ذلك ينسب إلى أمه. هذه هي الروايات في الصحيحين وهي أتمها، وثم زيادات فيهما حذفتها اختصارا. فصل في اللعان وما يتعلق به من الأحكام. اختلف العلماء في نزول آية اللعان، هل هي بسبب عويمر العجلاني أم بسبب هلال بن أمية الواقفي، مع اتفاقهم أنه لم يلاعن في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم غيرهما. وفي متن الحديثين دلالة على الأمرين، والأكثرون على أنها نزلت بسبب هلال بن أمية. والداعي إلى اللعان أن يقذف رجل زوجته بالزنا ويعجز عن إقامة البينة، فيجب عليه حد القذف 80، فيلاعن لدفعه، فيقول عند الحاكم في ملأ من الناس 4 مرات ويتحرى لهما شرف الزمان والمكان: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا. ويقول في 5: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. ويتعلق بلعانه 5 أحكام: سقوط حد القذف عنه ووجوب حد الزنا عليها وزوال الفراش ونفي الولد إن كان والتحريم المؤبد. ويسقط الحد عنها بأن تلاعن فتقول: أشهد بالله أن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا 4 مرات. وتقول في 5: وعلي غضب الله إن كان من الصادقين. ويسن أن يعظمها الحاكم أن يعظهما الحاكم ويبالغ عند الخامسة ويعرفهما أنها الموجبة. قال العلماء وجوز اللعان لحفظ الأنساب ودفع المضرة عن الأزواج. قالوا وليس شيء تتعدد فيه اليمين ويكون في جانب المدعي إلا اللعان والقسامة، والله أعلم.
نعم، اللهم صل على محمد وعلى آله. بعدين فين وصلت؟ فين وصلت؟
ومن حوادث هذه السنة قصة الغامدية.
ها؟ ومن حجر السنة قصة الغامدية. يقول في السنة التاسعة حصل حكم اللعان، فقيل إنه بسبب ما ذكر من عويمر العجلاني، وقيل إنه بسبب هلال بن أمية، والأكثرون على أنها نزلت بسبب هلال بن أمية، ما اتفق مع أنه لم يحصل اللعان في حضرة صلى الله عليه وسلم إلا بين هؤلاء الاثنين وزوجتيهما. وذلك أن الحق تعالى حرم الفواحش على عباده، وحرم الزنا وجعله فاحشة وساء سبيلا كما أخبر سبحانه وتعالى، وحرم مع ذلك التطاول والكلام، ولم يقبل في إثبات وقوعه إلا بأربع شهود غير بقية الأمور التي يشهد فيها كلها تكون بعدلين، لهذا لابد من أربع شهود فيها ولأجل أن تثبت. فشرع لمن رأى حتى بعينه أن يسكت ولا يتكلم لما يكره الحق من إثارة هذا الكلام وبثه بين العباد والخوض في هذه الأشياء. ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم السؤال لما بين أنه تصور لأمر لم يكن وليس بواقع، فما أحب تصور مثل هذه الأشياء. فلهذا لما جاء السائل يسأل كره هذه المسائل وعاب كثرة السؤال، فلما صارت واقعة وأن الرجل الذي أرسل هذا الرجل يتحدث عن واقعة وقعت له، والحق تعالى يحب حفظ الأنساب جلاله، فيترتب على هذا أنه لو سكت لربما كان الولد ينسب منسوب إليه وليس هو من صلبه وهو بسبب غلطة أم الولد، فبذلك شرع هذا اللعان بينهم. وأيضا في أربع شهادات تشهد بالله ويشهد بالله، هي إن شهدت بالله يدرى عنها العذاب، أي ما تحد ولا يقام عليها الحد إذا شهدت بالله تبارك وتعالى، الخمس الشهادات. وهو كذلك ما ينتفي الولد عنه إلا بأن يلاعن ويحلف الخمس الأيمان أنه صادق والخمس أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، فينتفي عنه الولد ويلزم مفارقتها إلى الأبد. هذا جاء حكم العام من أجل حفظ الأنساب، وإلا ما يجوز إلا بشهادة أربعة شاهدوا الواقعة بعينها، ولهذا لم يثبت إقامة الحد في الزنا ولا في الوطب بالشهادة قط، ما ثبت لا في عهد النبي ولا في عهد الخلفاء الراشدين، وإنما ثبت بالإقرار فقط وكان دافع الإيمان القوي عندما وقع في تلك المصيبة هو الذي يدفعه إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم ليقر على نفسه ويعترف أول وثاني وثالث ورابع ليقيم عليه الحد لما التهب في باطنه من خشية الحق تبارك وتعالى، لما فيريد أن يتطهر ويلقى الله طهر. وما حصل للإثنين هؤلاء المرأة والرجل الغامدية وماعز وما جاء في أيضا في ما قال صلى الله عليه وسلم لأنيس أغضي أنيس على امرأتها فإن اعترفت فرجمها، إن هي اعترفت فرجمها، معنى لم تعترف هو بيقيم الحد على هذا الذي أقر ولا بيكلم المرأة إذا لم تعترف بتركها، ولكن قال إن اعترفت فرجمها. وغير هؤلاء ما لم يقم حد بسبب الزنا في عهد صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء الثلاثة. فيقول أن من اسمه عويمر العجلاني هذا جاء إلى عند عاصم بن عدي الأنصاري يقول أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتلوا فتقتلون أم كيف يفعل؟ إيش الخبر ده اللي تجيبه وتذبحه؟ إيش المصايب هذه ما منجيب؟ قال له ده بغيت جواب منجيب. قال له صلي عن ذلك يا عاصم رسول الله، يعني هو يهاب أن يسأل النبي. وأبو قال أنت تخبر النبي أسن وأكبر مني ويقبل كلامك، روح اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء وضع السؤال صلى الله عليه وسلم ظن أنه تصور، يتصورون وقوع شيء وليس بوقع، فكره صلى الله عليه وسلم هذه المسائل وعاب المسائل حتى كبر على عاصم ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من عيب المسائل. رجع إلى أهله، جاء إليه عويمر هذا الذي أرسله، قال لي عاصم ماذا قال لك رسول الله؟ ما لم يتأتني بخير، ما حصلت خير من وراك، وقعتنا في الورطة، خليت النبي يزعل ويغضب ولا يحب هذه المسائل. قال لم تأتني بخير، قد كره صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر المسألة واقعة وأنا بذهب نفسي لعندي، والله لا أنت حتى أسأله عنها. فأقبل عمر حتى رسول النبي صلى الله عليه وسلم وسط، قال رسول الله رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلون أم كيف يفعل؟ رسول الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك وحي وقرآن، فاذهب فاتي بها. وتلا عليهم الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات من أنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرى عنها العذاب في الدنيا ما 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 يقام عليها الحد أن تشهد 4 شهادات بأنه من الكاذبين، 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لا إله إلا الله. فلما فرغ قال عمر كذبت عليه صلى الله عليه وسلم أمسكته، عاد أنا خليها معي بعد ما قدت رأيت منها السوء على سبك كذب لي. فطلق قبل أن يأمره النبي، فكانت السنة أن من لاعن زوجته والعياذ بالله تعالى حرمت عليه إلى الأبد، ما يجوز له أن يرجع إليها. أيوة. ويقول وخرج البخاري معناه وزاد انظروا، لأنه وعظها صلى الله عليه وسلم وتلكأت في الخامسة والنبي قال أنها موجبة، فيها موجب تجب الغضب، غضب يجي عليك غضب من الله إن، فحدثها الشيطان نفسه قالت لا تفضحي قومك، إنه عيب على القبيلة حق كلهم وأنه بسببك بيهتنون بين الناس، فحلفي فحلفت هي كاذبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به يعني المولود أسحم أدعج العينين عظيم الذين اخدلج الساقين فلا أحسب عويمر لقد صدق عليها، وإن جاءت به وحيمر كأنه وحر فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليه. جاءت به على النعت الذي ذكر من تصديق عويمر أن زوجها كان صادق، وهو حتى قال لو كنت راجما أحدا بلا بينة لرجمتها، لكن مشي طريق البينة، الأمر أمرها إلى الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. وقالوا الكثير أن سبب نزول الآية هلال بن أمية أيضا مع زوجته، فتأتي هذه الشهادات 4 فإن لم تحلف قيم عليها الحد، ولقم إذا كانت حامل ما يقام عليها الحد إلا بعد أن تضع وبعد أن ترضع كما يأتي في حديث الغامدية، ومتعلق بنفسه هذا.
الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلومكم وعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. الفصل الثاني في حكم النذر والنظر في ثلاثة أمور.
أي نذر الاعتكاف.
الأول في التتابع، فإذا قال لله تعالى علي أن أعتكف شهرا لم يلزمه التتابع إلا إذا شرط، ولو قال يوما لم يجزئ تفريق الساعات على الأيام في أصح الوجهين. وإذا قال أعتكف هذا الشهر لم يفسد أوله بفساد آخره، ولا يلزم التتابع في قضائه لأن التتابع وقع ضرورة لا بقصده، بل لو صرح وقال أعتكف هذا الشهر متتابعا لم يلزم التتابع في القضاء على أحد الوجهين، إذ التتابع وقع ضرورة فلا أثر للفظه. الاعتكاف المنذور يمتاز عن غير المنذور منه بأمور راجعة إلى كيفية لفظ الناذر والتزامه. ومقصود الفصل الثاني الكلام في ثلاثة أمور، أحدها في التتابع، فمن نذر اعتكافا لم يخلو إما أن يطلق أو يقدر مدة، فإن أطلق فقد ذكرنا ما يلزمه وما يستحب له، وإن قدر مدة فإما أن يطلقها أو يعينها. الحالة الأولى أن يطلقها فينظر، إن اشترط التتابع لزمه كما لو اشترط التتابع في الصوم، وإن لم يشترط به قال علي شهر أو عشرة أيام لم يلزمه التتابع فيما كما في نظيره من الصوم. وخرج ابن سريج قولا أنه لا يلزمه
أنه
وخرج ابن سريج قولا أنه يلزمه، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى، كما لو حلف أن لا يكلم زيدا شهرا فإنه يكون متتابعا. وظاهر المذهب الأول وهو المذكور في الكتاب، ولكن يستحب رعاية التتابع. وعلى هذا فلو لم يتعرض له لفظا ولكن نواه بقلبه فهل يلزمه؟ فيه وجهان. قال صاحب التهذيب وغيره أصحهما أنه لا يلزمه، كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه ولو شرط التفريق، فهل يخرج عن العهدة بالتتابع؟ فيه وجهان أصحهما نعم، لأنه أفضل، كما لو عين غير المسجد الحرام فإنه يخرج عن العهدة بالاعتكاف في المسجد الحرام. ولو نذر اعتكاف يوم فهل يجوز تفريق الساعات على الأيام؟ فيه وجهان، أحدهما نعم تنزيلا للساعات من اليوم منزلة الأيام من الشهر، وأصحهما وبه قال أبو إسحاق والأكثرون لا، لأن المفهوم من لفظ اليوم المتصل، وقد حكي عن الخليل أن اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، ولو دخلت الشمس في أثناء النهار وخرج بعد الغروب، ولو دخل المسجد في أثناء النهار وخرج بعد الغروب ثم عاد قبيل طلوع الفجر ومكث إلى مثل ذلك الوقت فهو على هذين الوجهين، ولو لم يخرج بالليل فجواب الأكثرين أنه يجزيه سواء جوزنا التفريق أو منعناه لحصول التواصل بالبيتوتة في المسجد. وعن أبي إسحاق أنه لا يجزيه تفريعا على الوجه الثاني لأنه لم يأتي بيوم متواصل الساعات والليلة ليست من اليوم، فلا فرق بين أن يخرج فيها عن المسجد أو لا يخرج، وهذا هو الوجه. ولو قال في أثناء النهار لله علي أن أعتكف يوما من هذا الوقت فقد أطبق حملة المذهب على أنه يلزمه دخول المعتكف من ذلك الوقت إلى مثله من اليوم الثاني، ولا يجوز أن يخرج بالليل ليتحقق التتابع، وفيه توقف من جهة المعنى لأن الملتزم يوم والبعضان يوم وليلة، والليلة المتخلية ليست من اليوم فلا تمنع التتابع بينهما، كما أنها لا تمنع وصف اليومين الكاملين بالتتابع. والقياس أن يجعل فائدة التقييد في هذه الصورة القطع بجواز التفريق إلى غير. ثم حكى الإمام تفريعا على جواز تفريق الساعات عن الأصحاب أنه يكفيه ساعات أكثر الأيام، لأنه لو اعتكف أكثر الأيام جاز، ثم قال إن فرق على ساعات أكثر الأيام في سنين فالأمر كذلك، وإن اعتكف في أيام متباينة في الطول والقصر فينبغي أن ينسب اعتكافه في كل يوم بالجزئية إليه، وإن كان ثلثا فقد خرج عن ثلث ما عليه. وعلى هذا القياس ينظر إلى اليوم الذي يوقع فيه الاعتكاف، ولهذا لو اعتكف بقدر ساعات أكثر الأيام من يوم طويل لم يكفه، وهذا الذي ذكره مستدرك حسن، وقد أجاب عنه بما لا يشفي بما لا يشفي والله أعلم. الحالة الثانية
تمام، هذا النذر إذا نذر الاعتكاف صار واجب عليه، لأن كل سنة نذرها الإنسان والتزمها، إما قال لله علينا فعل كذا والتزمت وأنا فعل كذا وأوجبت عن نفسي فعل كذا وهو سنة صار واجب عليه بسبب النذر، فيتحول إلى فرض بدل أن كان نفل. فإذا قال لله عليه أن يعتكف شهر فعليه أن يعتكف شهر، لكن هل يجب يكون متتابع؟ إذا لم يذكر التتابع فلا يلزم ذلك، اعتكف 5 أيام وبعدين 7 أيام وبعدين 10 أيام وبعدين 15 يوم، كمل الشهر جائز لأنه ما شرط التتابع. من نذر الاعتكاف إما يطلق أو يقدر مدة، فإن أطلق فأقل الاعتكاف عند الشافعية ما فوق قدر 80 الصلاة، ولكن عند غيرهم لابد من يوم، ما يصح اعتكاف إلا يوم. طيب، والحالة الثانية إذا المدة اشترط فيها تتابع أو يطلقها، إن أطلقها أو يعينها، إن أطلقها فإن اشترط التتابع لزمه، مثل إذا اشترط صوم نذره متتابعا. أيوة. وأما إذا قال عليه أن يصوم شهر فقط ولم يشترط التتابع فعند الشافعية يجوز يفرقه، والمجموع 30 يوم، لكن الأئمة الثلاثة قالوا إذا قال شهر متتابع لابد منه يوم بعد يوم شهر كامل، 30 يوم جيبها صبها صب واحد، إلا إذا كان بدأ من أول الشهر وخرج 29 خلاص كمل الشهر ب29 يوم، فأما إن بدأ من أثناء شهر فلابد يكمل 30 يوم تكون متتابعة. الشافعية عندهم إذا لم يشترط التتابع فالشهر لا، بخلاف اليوم، إذا نذر يعتكف يوم فقالوا اليوم 24 ساعة، من بصلح 4 ساعات بكرة 4 ساعات ثلاثة تنقل هذا ما يعد يوم، ما يقال يوم، يوم لابد يكون من نفسه متتابع. أيضا سواء يقول لو نذر اعتكاف يوم فالجوز تفريق الساعات، قيل يجوز ولكن الأصح الذي عليه الفتوى عند الشافعية لا، ماشي يوم مفهوم اليوم أنه يوم مرة متواصل كذا، ما يوم شيل ساعات لا. هذا إذا قال يوم، بخلاف إذا قال نذر أن يعتكف 24 ساعة هذا الخلاف عند الشافعية واضح في قوي، يجوز له أن يفرقها، ما قال يوم 24 ساعة، واحد قال 30 ساعة ولا 15 ولا 40، مهم ساعات يجمع الساعات. أما إذا ذكر يوم فاليوم متتابع، إذا ذكر الشهر عندهم كذلك، العبارة أن الشهر عبارة عن 30 يوم، فما هو شرط أن تكون متتابع إلا إن شرط التتابع، لكن الأئمة الثلاثة قالوا إذا قال شهر فمثل اليوم لابد شهر متتابع. وبعد ذلك يقول إذا قال أثناء النهار لله علينا اعتكف يوما من هذا الوقت، إذا قال من هذا الوقت والواجب عليك ذي الساعة روح شل نفسك ولا واعتكف من ذي الساعة إلى مثلها من اليوم الثاني، ليش تقول من هذا الوقت؟ هو على نفسه إذا قد التزم خلاص من قال يلتزم. وهذا قال واحد يا عبد الرحمن مشهور، أنا نذرت الوتر ذحين شيبت بصلي قاعد، قال إيه اللي إياك تنذر؟ من قال لك تنذر؟ حد فرض عليك تنذر؟ شو فرض؟ ما دم تقدر تقوم قم، ولو بمشقة يسيرة قم، إلا إذا قد خرجت مشقة شديدة ما تعتمل، وإيه اللي إياك تنذر أنت؟ وسنة في وجوزك تصلي وأنت قاعد، لكنك أنت فرضته على نفسك الآن، فإذا قد نذرت خلاص تحمل ذلك. وإذا قال ولا يجوز أن يخرج بالليل مشان يحيى حقيقة الطبع يوم منها من هذا الوقت إلى مثل من الساعة في اليوم الثاني سواء. قال وإن اعتكف في أيام متباينة في الطول والقصر فينسب اعتكافه في كل يوم بالجزئية إليه إن كان ثلثا فقد رأينا ثلثا ما عليه وعلى هذا القياس ينظر اليوم الذي يوقع فيه الاعتكاف. ولهذا لو اعتكف بقدر ساعات أقصر الأيام من يوم طويل لم يكفي. وهذا الذي ذكره مستدرك حسن وذيب عنه بما لا يفي والله أعلم كما تفريع على جواز تفريق الساعات على أصحاب أنه يكفي ساعات أقصر الأيام لأنه لو اعتكف أقصر الأيام جاهز. من قال المعتمد أنه إذا نوى أو نذر أن يعتكف يوم فأي يوم من أيام السنة يكفي ما دام ما عينه. من قال هذا اليوم أو يوم كذا تعين، إذا لم يعينه أي يوم قال بيشوف واحد أقصر أيام السنة بعتكف. ولكنه كيف أقصر أيام السنة؟ هذول 24 ساعة في الغالب في أكثر البلدان في أكثر الأماكن يكون هكذا. إن قصر النهار طول الليل وإن طال الليل قصر النهار وإن قصر الليل طال النهار في الغالب إنه هذا وقته. ولكن هذا ما يؤثر الله أعلم.
أقول الخليل إنه اليوم جاب الخليل بن أحمد إن اليوم لما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
بس هذا ما خرج الليل منه. اليوم هذا اليوم الصوم ده يوم الصوم صلح الاعتكاف كمان اليوم ايش ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. ولا لكن في الغالب اذا اطلق اليوم اريد باليوم والليله او اطلقت الليله اريد بها الليله واليوم في الغالب. ولكن هذا له وجه من جهه الاعتبار الشرعي علينا الصيام ايام رمضان ما شاء الله من الفجر للمغرب ما دخل الليل فيها وهكذا.
وقد ذكر الإمام بحرك في آخر كتاب في آخر الباب التاسع من الحديقة كلاما في التحذير من المعاصي وما فيها من آفات الدين والدنيا والآخرة ما يكفي بعضه الجاهل الغافل فضلا عن المؤمن العاقل جعلنا الله من يتذكر ويخشى وتنفعه الذكرى. قال رضي الله عنه ونفعنا به وعلم أن للمعاصي من الآثار القبيحة بمقدار ما للتقوى من الأوصاف الحسنة. وقد سبق في أول الكتاب من التنبيه على فضيلة التقوى وبالجملة فكما أنه لا خير في الدنيا والآخرة إلا وسببه التقوى فكذلك ليس في الدنيا والآخرة شر ولا بلاء ولا محنة إلا وسببه المعاصي فهي سبب كل فساد في البر والبحر من هلاك الأديان والأبدان والأمراض والأسقام وفساد الثمار والزروع والقحط والخوف والغرق في البحر وهلاك الأموال والأنفس وغير ذلك. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وهي سبب زوال النعم وحلول النقم والندم حيث لا ينفع الندم. قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وهي سبب سلب الإيمان والعياذ بالله وسبب اللعنة وغضب الرحمن والذلة والمسكنة والهوان نسأل الله العافية من ذلك كله. قال الله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ثم قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وهي سبب لعن أهل الكتاب وامتحانهم بما أخبر الله عنهم مرة بالقتل والسبي وجور الملوك يسمونهم سوء العذاب يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم وأخرى بخراب الديار ونهب الأموال. قال الله تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وتارة بمسخهم قردة وخنازير كما قال تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين بل هي سبب هلاك الأمم الماضية والقرون الخالية لقوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم حذرنا الله تعالى أن يحل بنا ما حل بهم بقوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وبقوله وما هي من الظالمين ببعيد. وبقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبقوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عظمت مصيبة من عصى مولاه وخلا بذاك الذنب وهو يراه. كيف استقر قراره لما عصى أم كيف لا تجري دما عيناه. يا مذنبا لم تجري منه دموعه أسفا على ما كان من بلواه. إني أظنك مبتلا بقساوة يا من يقل دموعه وبكاه. انتهى ما قاله الإمام بحرق رحمه الله وجعلنا ممن نفعه التذكير ويحصل له به التأثير الكثير. ولا نقول ممن قال فيهم القائل لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ونار لو نفخت بها أضاءت ولكن ضاع نفخك في الرمادي.
فسبب جميع مصائب الدنيا والآخرة الذنوب والمعاصي مخالفة أمر الله ومن رسوله، هو سبب جميع مشاكل العصر وما هو قائم فيها بين الدول وبين غير الصغرى والكبرى، وكلها ما سبب مشاكلها وبلاياها إلا مخالفة الحق جل جلاله والخروج عن أمره ومعصية الله سبحانه وتعالى، وهي سبب البلاء في الآخرة كذلك. فالله يحول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، يتوب علينا توبة نصوحة يزكينا بها قلبا وجسما وروحا. يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. اقرأ.
وقال الشيخ بحرق في أول كتابه الحديث أيضا ولا شك أن العبد في هذه الدار مسافر تاجر وبضاعته أعماله من خير أو شر وربحه سعادة الأبد في الجنة التي أعدت للمتقين وخسرانه شقاوة الأبد وذلك هو الخسران المبين. وأصل رأس ماله عمره وكل ساعة من ساعاته كنز من الكنوز يمكنه أن يشتري به سعادة الأبد. فإذا فني العمر انقطعت التجارة وحصل كل على ما أسلفه في يوم التغابن، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ولكن الغفلة وطول الأمل وأعمى البصائر عن الحق. قال الله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري هكذا ورواه أيضا الترمذي وجعل قول ابن عمر إذا أمسيت إلى آخره من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الغزالي رحمه الله كل من لم يخطر بخاطره قرب أجله لم يزل في غفلة دائمة وفتور مستمر وتسويف متتابع إلى أن يدركه الموت وحسرة الفوت. انتهى من الحديقة باختصار. وقال الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه رحمه الله فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا وذرتها تعلو على ألف درة. فمن أشغل الأيام بالخير أثمرت بخير وإلا أشغلته بحسرة. ومن كان في أولاه للشر زارعا سيحصد في عقباه شر العقوبة.
الله أعلم. اللهم ارزقنا اغتنام الأعمار وربح التجارة معك يا كريم يا غفار.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم مزن السكينة والسكون شرح قصيدة لا يكثر همكم ما كنت يكون للإمام علام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنكم وعنكم إلى أن قلتم فاشتغل بربك ويا من أحسن الشغل بالله فليحسن أحدكم التفكير في كيفية قضاء هذه الأيام في هذه المجامع واللقاءات والجماعات والحلقات والقراءات والغدوات والروحات التي نغدوها ونروحها وكيف يستخلص منها فوائد ومحامد ويتزود منها بزاد شريف من الصلة بالله ورسوله ويقوم أسرته وبيته وأهله على مرضات الله جل جلاله ويقطع العلاقة بكل صديق لا يعينه على طاعة الله ولا يأخذ بيده إلى مرضات الله ويحب كل صديق وجار وصاحب ومجالس يعينه على الإيمان بالله والشغل بما يحبه يرضاه ويقوم صنته به. وأخرج من دياركم وأجهزتكم وأذهانكم وقلوبكم برامج الفجار والكفار والأشرار ولا تبقوا منها بقية فهذا من الشغل بالله. فإذا طاب لكم الشغل بالله استحليتم ذكره ومناجاته وبدأتم تذوقون كأس وجعلت قرة عيني في الصلاة وكأس أرحنا بها يا بلال ولا تذوق الأرواح في الدنيا شيئا ألذ من لذة المناجاة إذا فتح لك بابها فهي لذة لا تساويها لذة من المآكل والمشارب والمطاعم والملابس فاشتغل بربك فالشغل بالله طيب وإذا كان همك به تولى كفايتك كل هم في الدنيا وعند الموت وفي البرزخ والآخرة فما قال بالشغل بالله قال الذي عليك من الرضا والصبر والشكر والذكر والخوف والرجاء ومن الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وصلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران والنصيحة والتعلم والتعليم هذا قال بالشغل بالله أما قلب الشغل بالله فيصعب التعبير عنه فهو شأن لا يبقي فيك بقية ولا يترك فيك ذرة لغيره فتكون كلك له ويكون الرحمن الرحيم بأسمائه وصفاته كلها لك فمن يقدر أن يتكلم عن قلب الشغل بالله لكن خذ قالبه وهو الذي عليك في فرض الحقيقة وفرض الحقيقة ألا تنقطع بشيء من الخليقة والشرع المصون وهو المعراج لنيل هذه الحقيقة إذ الاستمساك بالشرع الاستمساك بعروة وثيقة يقوم به الثبات على أقوام الطريقة ويوسن ذلك إلى ظهور أنوار الحقيقة وهو ألا تنقطع بشيء من الخليقة عن الخالق جل جلاله وتعالى في علاه فتكون منزه القلب عن التعلق بمن دونه مثبوتا في ديوان من يحبهم ويحبونه فنعم الشغل بالله وشرع المصون شرعه الله لك أنزله على مصطفاه فبلغه محمد بن عبد الله وهو شرع مصون محمي محفوظ ومن اتصل بهذا الشرع وقام بحقه مصون بصون الشرع الشريف على قدر ما يصون قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك وهذا الشرع المصون لا تتناوله الأهواء ولا أيدي العبث ولا يستطيع ماح أن يمحوه ولا يستطيع معاد أن يفنيه قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم ما ناوهم وكم حاولوا إطفاء نور الشرع وتغيير معالمه على مدى القرون وهو اليوم أوضح ما يكون وأجلى ما يكون وأقوى ما يكون قائم بالله وبرسوله وقد لعبت الأهواء بكثير من الناس فنسبوا إلى الشرع ما ليس فيه فأين هم الآن وأين هي أفكارهم فهو شرع مصون بصيانة الحق لحبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووجاهة الأمين المأمون لدى الرب الذي يقول لشيء كن فيكون
ارزقنا حسن الاستقامة على الشرع الشريف واتباع الدين الحنيف والتشرف بمتابعة نبيك صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله في النية والقصد وقول الفعل غاية التشريف يا حي يا قيوم فبدل خير الخلق بدل الكمال يتولانا بي في كل حال ويصلحنا بي جميع الأحوال في الدنيا وفي المآل ويجعلنا منه على بال ويندمنا في سلكه مرافقته الشريفة الكريمة العظيمة القوية الفخيمة الدائمة السرمدية الأبدية الواسعة التي لا تزال في اتزاع ولا تزال في قوة ولا تزال في زيادة ولا تزال في عمق ولا تزال في تمكين وأن الله يمنحنا الرضوان الأكبر محنن روح خير البشر وصل أحوال أمته في المشايب والمغارب يدفع المصائب النوائب عنهم وأن الله سبحانه وتعالى يوفر حدنا من خاتمة هذا الشهر الكريم ومن هذه الليلة ويجعل لنا نصيب وافر وحظ كامل وغيث متواتر وفيض هطال لنا البي فوق ما تبلغه الآمال ولنا البي فوق ما يخطر على كل بال ويصلح الله نبي جميع الأحوال في الدنيا والمال في خير لطف عافية نبي الله
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة